رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو المعروف بربيعة بربيعة الرأي، المعروف بربيعة الرأي، وهو شيخ مالك بن أنس رحمه الله تعالى، عن أنس أنه سمعه، يعني أي أن ربيعة سمع أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن أي الممتد في السماء، ليس طويلا طولا ملحوظا، وهو كذلك ليس بالقصير. وهذا يبين الرواية التي سبقت في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قصدا بين الطول والقصر، كان قصدا أي طوله معتدل، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليس بالأبيض الأمهق أي شديد البياض كالجص الذي ربما يتأذى إليه الناظر، هذا اللون الأبيض الشاهق جدا أو الأمهق جدا يتأذى بالنظر إليه الناظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هكذا، ولكن كان أزهر اللون، كان أزهر اللون، فليس هو بالأبيض الشديد البياض، وهو كذلك ليس بالآدم، والأدمة هي السواد، الأدمة هي السواد، وكان معتدلا بين هذا وذاك، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، لا هو بالجعد أو المجعد، ولا هو المسترسل تماما أي في شعره. بعثه الله على رأس 40 سنة، وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بعد أن مضى من عمره 40 عاما. وبعض أهل العلم يقول: وهذه السن هي التي بعث فيها عامة الأنبياء والمرسلين، بعث فيها عامة الأنبياء والمرسلين، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، أقام بمكة أي بعد البعثة 10 سنين، وبالمدينة بعد أن هاجر إليها 10 سنين، مع أن الذي استقر في أذهان الناس جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مكس في مكة بعد البعثة 13 سنة وبالمدينة 10 سنوات. والمعلوم أن هذا الباب اختلفت فيه الروايات، فمنهم من قال أقام بمكة بعد البعثة 10 سنوات، ومنهم من قال 13 سنة، ومنهم من قال 15 سنة. والذي يترجح من هذه الروايات الثلاث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مكث في مكة بعد أن أوحي إليه 13 عاما. هذه أصح الروايات وأرجحها، والرواية الثانية إما شاذة أو مؤولة، والتأويل إليها أقرب، لأن الذي قال مكث بمكة 10 سنوات إنما قرب إلى العقد، قرب إلى العقد، والعقد 10 سنوات، العقد 10 سنوات، فلما لم تنهض 3 سنوات إلى العقد ولا إلى نصفه قربها واعتبر العقد دون هذا العدد الزائد. والذي قال 15 سنة هو ابن عباس، فهو مكث في مكة 13 سنة. وابن عباس قد رد عليه غير واحد من أصحابه، وكذلك من التابعين عروة بن الزبير وغيرهم كثير، قالوا ابن عباس لم يكن مدركا للمدة التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لأنه كان صغيرا، كان صغيرا في ذلك الوقت. والمعلوم
أن ابن عباس إنما ولد في شعب من شعاب مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات. ولد ابن عباس في مكة أي في شعب من شعابها قبل هجرة النبي بثلاث سنوات، فما يدريه إلا أن يكون ذلك نقل إليه نقلا، ولا ندري من الذي نقل إليه. قال أقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، والمقطوع به أنه توفي وعنده من العمر 63 سنة، لكنه أيضا قرب إلى العقد، قرب إلى العقد. لم يذكر الثلاث لأنها لا تسوي عقدا بل ولا نصف عقد، فاختار أن يذكر العقد 6 من عمره عليه الصلاة والسلام دون هذه السنوات الزائدة. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. والمعلوم كما في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ المشيب، ولذلك لم يخضب لأنه لم يحتج إلى الخضاب، لم يكن له إلا شعرات بيضاء في عنفقته أو في حافتي رأسه أو في مقدم رأسه يعدها العاد، لم تبلغ 20 شعرة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا جميعا حدثنا إسماعيل بن جعفر، وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا خالد بن مخلد وهو المعروف بالقطواني، حدثني سليمان بن بلال، كلاهما أي سليمان وإسماعيل بن جعفر كلاهما عن ربيعة عن أنس بمثل حديث مالك، وزاد في حديثهما كان أزهر اللون، كان أزهر اللون. يقول الإمام النووي اتفق العلماء على أن أصح الروايات 63، أصح الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وعنده من العمر 63 سنة، وتأولوا الباقي على هذا الذي صح. فرواية 60 اقتصر فيها الراوي على العقود وترك الكسر، على العقود يعني العقد 6، يبقى 6 × 10 = 60، وترك الكسر لأنه لم يبلغ العقد ولا نصف العقد. ورواية 5 متأولة، أي رواية 65 متأولة، وحصل فيها اشتباه، وقد أنكر عروة بن الزبير على ابن عباس، أنكر عليه قوله 65 ونسبه للغلط، وأنه لم يدرك أول النبوة ولا كثرت صحبته بخلاف الباقين الذين قالوا إنه مات عن 63. واتفق أهل العلم كذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، لم يقع فيها خلاف، لم يقع فيها خلاف. وبمكة قبل النبوة 40 سنة، وهذه أيضا لم يقع فيها خلاف، يعني إجماع أن النبي لم يوحى إليه إلا بعد أن بلغ 40 سنة. وأنه لما هاجر مكث في المدينة 10 سنين، وأنه أقام بعد البعثة يدعو إلى الله عز وجل 10 سنين لا خلاف فيها، لكن الخلاف وقع في المدة الزمنية كلها أو كلها التي قضاها عليه الصلاة والسلام في مكة بعد البعثة إلى يوم أن هاجر. فمنهم من عد هذه 3 سنوات من زمن الوحي، من زمن الوحي، ومنهم من لم يعدها. يعني إذن الخلاف كله كامن في هذه 3 سنوات، وهي التي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أولها، ولكنه لم يؤمر بالتبليغ والدعوة إلى الله إلا بعد مرور هذه 3 سنوات. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله في هذه 3 سنوات سرا، يدعو فيها سرا، حتى أمر أن يجهر بالدعوة إلى الله عز وجل علنا في البيت الحرام وفي شعاب مكة. فمنهم من قال هذه المدة الزمنية وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه فيها بعض الآيات، لكنه لم يكلف بالدعوة إلى الله بعد، ولذلك لم يعتبروها من مدة النبوة ولا من مدة الوحي، ولا من مدة الوحي، خاصة وأن الوحي نزل في أول هذه الأعوام وفتر مدة طويلة من الزمان بلغت أكثر من عامين ونصف، بلغت أكثر من عامين ونصف. فالذي لم يعد هذه الثلاث سنوات من الوحي قال إنما كانت بشارة فقط بالنبوة أو بالرسالة، ولكنها لم تكن من زمن الوحي. وقالوا إنما أوحي إليه على رأس الأربعين، ورأس الأربعين تطلق في لسان العرب على ما قبل الأربعين بقليل، أو على تمام الأربعين، أو على ما بعد الأربعين بقليل. ولذلك لما أمر عليه الصلاة والسلام بالجهر بالدعوة أمر على رأس الثلاث والأربعين، فقالوا إذن لم يمكث بعد الأمر بالتبليغ والدعوة إلا 10 سنوات، إلا 10 سنوات، فهذه لا خلاف عليها. إذن الخلاف كله إنما يكمن في هذه الثلاث سنوات التي بدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولم يؤمر بالتبليغ والدعوة إلا بعد مرور 3 سنوات تقريبا، أو ما يقارب من هذه الثلاث. فمنهم من عد هذه الثلاث في زمن الوحي، ومنهم من عدها في عمره عليه الصلاة والسلام قبل الأمر بالتبليغ والدعوة. والراجح من كلام أهل العلم ومذهب جماهير العلماء من أصحاب السير والمحدثين والفقهاء أن هذه الثلاث سنوات هي من عمر الدعوة، وكذلك هي من عمر البعثة. فعن أنس قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. لكن انظر إلى هذه الفوائد، يقول وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة، والصحيح أنها 13، فيكون عمره 63، وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس 40 سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء، يعني تناقله العلماء خلفا عن سلف. وحكى القاضي عياض عن ابن عباس وسعيد بن المسيب رواية شاذة أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 43، والصواب 40 كما تقدم شرحه. وولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل على الصحيح المشهور، وقيل بعد الفيل 3 سنين، وقيل 4 سنين، وادعى القاضي عياض الإجماع على عام الفيل، وليس هذا الادعاء صحيح. إذا كانت المسألة فيها خلاف فكيف نزعم الإجماع، أو كيف يزعم أحد الإجماع؟ ولكن الصحيح المشهور أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل الذي أتى فيه أبرهة من اليمن ليهدم البيت الحرام. واتفقوا كذلك أنه ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، اتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين، هذا لا خلاف عليه عليه الصلاة والسلام، في شهر ربيع الأول، وتوفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، يعني نفس اليوم الذي ولد فيه هو نفس اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا محل اتفاق ومحل إجماع. لكنهم اختلفوا في يوم الولادة، هل هو ثاني الشهر أو ثامنه أو ثاني عشرة، أو ثاني عشرة، يعني هو الاثنين الثاني من الشهر، أو يوم 8 أو يوم 12 من شهر ربيع. واختلفوا معذرة يوم الوفاة 12 ضحا، والله أعلم، وهذا أيضا محل خلاف. إذن لا يجوز للأمة أن تحدد يوما معينا لولادته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا اليوم المعروف بيوم مولد النبوي أو المولد النبوي، وهو إنما يشير إلى يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام، هذا اليوم ليس محل اتفاق. وإن كان الاتفاق وقع على أنه ولد يوم الاثنين وفي شهر ربيع الأول، أما أي اثنين في الشهر ولد فيه فليس هذا محل اتفاق، إنما وقع فيه الخلاف، كما وقع الخلاف في أي يوم اثنين توفي عليه الصلاة والسلام، فكيف نجزم ونقطع بأنه ولد في يوم 12 من شهر ربيع الأول؟ لأن هذا اليوم عند عامة الناس مقطوع به لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه لو فرض وانعقد الإجماع أو نقلت إلينا الروايات على أنه ولد في يوم 8 أو 12 أو 2 من شهر ربيع، فهل هذا مسوغ لقيام الأمة عن بكرة أبيها بعمل مولد للنبي عليه الصلاة والسلام تنفق فيه الملايين من الجنيهات في أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحتفل به قط، ولم يحتفل به أصحابه الكرام صلوات الله عز وجل على نبيه ورضي الله عن أصحابه؟ فالاتفاق بين علماء السنة وأصحاب الحديث أن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أو بوفاته عليه الصلاة والسلام ليس محل اعتبار في الشرع، وإنما هو من الأمور المبتدعة. الباب 32، كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض؟ كان سنه كما في رواية أنس 63، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال مسلم حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. فهذه رواية أنس الأولى، ثم تأتي رواية عائشة لتقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مات وعنده من العمر 63 سنة لا أكثر ولا أقل. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى، وهو أبو محمد الختلي نزيل بغداد، قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب الزهري بالإسندين جميعا مثل حديث عقيل. الباب 33، كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة؟ حدثنا أبو معمر وهو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، حدثنا سفيان عن عمرو. سفيان إذا روى عن عمرو فإنما هو سفيان بن عيينة، وعمرو هو ابن دينار المكي. إذا روى سفيان عن عمرو فهو سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار المكي. قال عمرو: قلت لعروة: كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10. قال: قلت فإن ابن عباس يقول 13. فإن ابن عباس يقول 13. العجيب أن عروة يقول هذا القول ثم يرجع عنه، وابن عباس يقول هذا القول ثم يرجع عنه. يا ابن عباس يقول 15، وهنا يقول 13، وهذا القول هو الذي وافق بقية الروايات وهو أصح الأقوال في القضية. عروة الذي قال هنا أقام بمكة 10 أنكر هذا القول على ابن عباس وقال ابن عباس لم يبلغ هذا الشأو، يعني لم يدرك هذه المدة من عمره عليه الصلاة والسلام. وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان عن عمرو. من سفيان ومن عمرو؟ ابن دينار المكي. قال قلت العروة كم لبث، أي كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة؟ قال عشرا. قلت فإن ابن عباس يقول بضع عشرة. قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر. فغفره أي دعا له بالمغفرة. قال غفر الله لابن عباس ولم يكن لديه، أي ولم يستند ابن عباس في قوله بضع عشرة إلا إلى قول الشاعر، والشاعر هو أبو قيس صرمة ابن أبي أنس، حيث يقول سوى في قريش بضع عشرة حجة، أي مكث في قريش بضع عشرة حجة أي عاما، يذكر لو يلقى خليلا مواتيا، يذكر الناس لعله يلقى خليلا أو يكسب إنسانا. وهذا الشاعر إنما هو من بني النجار من الأنصار، هكذا نسبه ابن إسحاق وقال كان قد ترهب في الجاهلية، يعني صار راهبا عابدا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولبس المسوح أي مسوح العباد، يعني الذي ينظر إليه يعلم أنه إنسان متنسك زاهد عابد. فهذه الخصال أو العلامات إنما تسمى عند أهل الفن بالمسوح، زي إنسان مثلا يلبس عمامة أو طربوش أحمر مثلا وجبة وككولة وأفطان وغير ذلك وهو جاهل من أجهل الجاهلين، لكننا نقول لبس مسوح مين؟ أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا الزي صار علما على أهل العلم، صار علما على أهل العلم، فنقول فلان لبس مسوح العلم وليس من أهله فهو كذاب، وفلان لبس مسوح العبادة، لبس مسوح العبادة وليس عابدا فهو كذاب، وهكذا. تمسح؟ تمسح، تنسك وتمسح، لبس مسوح العلماء تمسح. وفارق الأوثان هذا الشاعر في الجاهلية أو قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هجر الأوثان، يعني كان عابدا للأصنام والأوثان ثم ترك ذلك، علم أن هذا باطل أو أنها عبادة غير صحيح، واغتسل من الجنابة، يعني أقام على هذا الواجب، وربما أخذه من النصرانية لأن عيسى عليه السلام كان طاهرا وأمر بالطهارة. ولذلك يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله ولم يبقى من دين المسيح عليه السلام إلا بعض الشعارات، أي شعارات الطهر والعفاف، قال كالختان وكالغسل من الجنابة، وكالغسل من الجنابة، حتى أتى أقوام فغيروا دين المسيح، واتخذ بيتا له مسجدا لا يدخل عليه حائض ولا جنب. كل هذا إنما فعله الشاعر، كأنه عبد الله عز وجل على الحنيفية السمحة وهي ملة إبراهيم عليه السلام. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أسلم فحسن إسلامه وكان شيخا كبيرا قوالا للحق، يعني آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان معظما لله تعالى في الجاهلية، يقول الشعر في تعظيم الله وتسبيحه وتنزيهه عن النقائص سبحانه وتعالى. فاروق بن الزبير بيقول هذا ابن عباس إنما أتى بهذا القول من قول الشاعر سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم والمعروف بن الهويث وهارون بن عبد الله الحمال عن روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. يبقى معناته أنه بعث على رأس 40 ومكث 13 في مكة وعشر في المدينة، يبقى كم سنة؟ 63 سنة، وهو السن الذي مات فيها عليه الصلاة والسلام. وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني، حدثنا بشر ابن السري وهو أبو عمرو الأفوه ملقب بالأفوه وهو بصري سكن مكة، كان واعظا في الرواية ثقة متقنا، وكان على رأي جهم في أول أمره، ولكنه لما ذكر تذكر فتاب وانخلع من رأي جهم. قال: حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي، وأبو جمرة هو نصر ابن عمران، نصر ابن عمران البصري نزيل خراسان، وهو ثقة متقن من التابعين. عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وهذا يدل على اعتبار مدة الوحي من أول الوحي وإن فتر بعد ذلك فترة من الزمان، فإنها معدودة في البعثة ونزول الوحي. وأقام بالمدينة 10 ومات وهو ابن 63 سنة. وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي، حدثنا سلام بن سليم وهو أبو الأحوص الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكروا سنه في مراحل مختلفة، قبل البعثة، إقامته بمكة بعد البعثة، إقامته المدينة، فذكروا سن، أي مراحل سن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، بعدها في مكة في المدينة. فقال بعض القوم: كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ومات أبو بكر وهو ابن 63، وقتل عمر وهو ابن 63. يعني الجميع متفقون على سنة الوفاة، وأنهم جميعا بلغوا من العمر 63 سنة. فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد البجلي: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد البجلي، جرير ابن عبد الله البجلي ليس ابن عبد الحميد، هذا ثاني الضبي، قال: كنا قعودا عند معاوية رضي الله عنه فذكروا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، ومات أبو بكر وهو ابن 63 سنة، وقتل عمر وهو ابن 63. فهذا مذهب أنس وعائشة ومعاوية، ومذهب من كمان؟ ابن عباس. هؤلاء الأربعة اتفقوا على أن النبي مات في سنة 63 أو عنده من العمر 63. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة: سمعت أبا إسحاق السبيعي يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير أنه سمع معاوية يخطب فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر، يعني وكذلك أبو بكر وعمر ماتوا وعندهم من العمر 63 سنة. قال: وأنا ابن 63، وأنا ابن 63، وهذا قول من؟ قول معاوية، كأن معاوية يقول: مات النبي عليه الصلاة والسلام وعنده 63 سنة، ومات أبو بكر وعنده من العمر 63 سنة، ومات عمر وعنده من العمر 63 سنة، وأنا الآن قد بلغت 63 سنة وأتوقع أن أموت أنا كذلك وعندي من العمر 63 سنة. هكذا تقدير الرواية. وحدثنا ابن منهال الضرير، وهو محمد ابن المنهال البصري التميمي الثقة الحافظ الضرير، قال حدثنا يزيد بن زريع البصري الإمام الكبير علم من أعلام المسلمين، قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، يعني مات وعنده كم سنة، قال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذلك، ده أنت من بني هاشم فكيف يخفى عليك هذا. فاعتذر عمار الهاشمي وقال إني قد سألت الناس فاختلفوا علي، أي اختلفت أقوالهم عندي، فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال أتحسب؟ بتعرف تعد؟ متعلم الحساب؟ قلت نعم. قال أمسك 40، يعني بيقول له أمسك عليك 40 عاما. قال بعث لها 15 بمكة. طيب ده رأي ثاني ابن عباس؟ ده رأي ثاني ابن عباس؟ اعلم أن الراوي إذا أتى عنه في مسألة واحدة عدة أقوال فأرجح هذه الأقوال ما وافق فيه جمهور الرواة، أرجح الأقوال ما وافق فيه جمهور مين؟ الرواة. وما دون ذلك إما شاذ أو مؤول. كلام واضح؟ لو جه عن راوي حتى وإن كان هذا الراوي صحابيا عدة أقوال في قضية واحدة رواها غيره، فاعلم أن أصح أقواله ما وافق فيها جمهور من؟ الرواة. وما دون ذلك من الأقوال لهذا الراوي إما مؤول وإما شاذ مردود. إذا كان هذا في حق الصاحب فإن هذا لا يضر الصاحب في عدالته. قال أتحسب؟ قلت نعم. قال أمسك 40، بعث لها 15 بمكة، يعني بعد أن بلغ 40 سنة نزل عليه الوحي فبقي في مكة 15 عاما يأمن ويخاف، يأمن ويخاف، يعني شوية فيهم أمن وشوية فيهم إيه؟ خوف، شوية فيهم سر في الدعوة وشوية فيهم جهر بالدعوة في وقت الأمان، وعشرة من مهاجره إلى المدينة. يبقى كده ابن عباس رأيه الثاني أنه كان كم سنة؟ 65، 65 سنة. ليه؟ لأن هو بيجيب عن سؤال عامر القرشي كم كان للنبي عليه الصلاة والسلام حين مات؟ قال له 40 قبل البعثة و15 بعد مين؟ بعد البعثة في مكة، يبقى كده 55، وعشرة في المدينة يبقى كام؟ 65. والرأي المشهور وهو الصحيح أنه 63 سنة. وأصرح من ذلك رواية نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن مهران الحذاء حدثنا عمار مولى بني هاشم حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65، توفي وهو ابن 65، وهذا رأي صريح في التفصيل المتقدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن رهويه أخبرنا روح وهو ابن القاسم معذرة روح بن عبادة. حدثنا حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين. يسمع الصوت أي صوت الملائكة ويرى الضوء، ويرى الضوء إما ضوء الملائكة وإما ضوء الوحي ونور الهدى أو غير ذلك من التأويلات التي أولها أهل العلم لهذا النص. لكن انظر إلى غرابة هذا القول. ابن عباس بيقول أقام بمكة أي بعد البعثة 15 عاما، منها 7 أعوام يسمع الصوت لكن لا يرى المتكلم، لا يرى المتكلم. والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه جبريل عليه السلام في غار حراء رآه النبي عليه الصلاة والسلام، رآه. والحديث في بدء الوحي حديث طويل، أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أي جبذني، وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ أي أنا لا أقرأ ولست من أهل القراءة، لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم جبذني وغطني حتى بلغ مني الجهد وقال اقرأ 3 مرات. وقد ثبت في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وفرق منه رعبا وخوفا على غير عادته عليه الصلاة والسلام، فنزل من غار حراء متوجها إلى بيت خديجة رضي الله عنها في مكة وهو في شدة خوفه ورعبه مما رأى، ويقول غطوني زملوني زملوني أو دثروني دثروني، يعني غطوني. وهذا شأن الخائف المرتعد أو شأن من بدأه المرض، من بدأه مرض الحمى أو غير ذلك إنما يحب الغطاء الثقيل والكثير والكثيف ولو كان في عز الحر. فقال غطوني غطوني، فتصبب عرفا عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر خديجة الخبر قالت لا عليك لا عليك، وهدأت من روعه، ثم أرسلت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان له نظر في كتب اليهود والنصارى، وكان نصرانيا راهبا وعالما من علمائهم وحبرا من أحبارهم، يعلم النبي المرتقب بعلاماته التي وردت في التوراة والإنجيل. فقال إن هذا هو الناموس الذي نزل على الأنبياء من قبلك، أي هذا هو جبريل، هذا هو جبريل الناموس الذي كان ينزل على الأنبياء من قبلك بالوحي. ثم لما هدأ النبي عليه الصلاة والسلام عاد لتحنسه وعبادته في غار حراء مرة أخرى، وفي أثناء نزوله لأنه كان يمكث الليالي ذوات العدد يتحنس ويتعبد في غار حراء، فإذا نفد الزاد نزل إلى خديجة ليتزود لمثلها، أي ليتزود لرحلة عبادة أخرى. وفي أثناء نزوله في الوادي رأى صلصلة أو سمع صلصلة في السماء، فنظر فإذا جبريل على كرسي على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. فرعب النبي عليه الصلاة رعبا شديدا. إذا كان قد رعب من أمره الذي تصور له في صورة إنسان في أول الأمر، ثم ثم لما رآه على هذه الحالة فهو أشد رعبا من سابقتها. فهو ابن عباس هنا يقول رضي الله عنهما أقام بمكة 15 سنة، منها 7 أعوام يسمع الصوت ويرى الضوء، أي يسمع الصوت ولا يرى المتكلم. والنص الأول يرد على ابن عباس رضي الله عنه اجتهاده في هذه القضية، قال يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، ولا يرى شيئا يعني لا يرى مصدر الضوء ولا يرى قائل الصوت. قال وثمان سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10، وأقام بالمدينة 10. فبلا شك أن هذا نص يختلف مع النصوص التي أثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أوحي إليه 13 سنة، منها مدة من الزمن فطر عنه الوحي ولكنها معدودة في زمن الوحي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى القول أو رأى القائل أو رأى مصدر الصوت كما كذلك رأى الضوء. الباب 34 في أسمائه صلى الله عليه وسلم، أي في ذكر أسمائه عليه الصلاة والسلام. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. كم اسم الآن؟ 5. أنا محمد، أنا أحمد، أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا الماحي. 5 أسماء في هذا النص للنبي عليه الصلاة والسلام. أما محمد وأحمد ومحمود وغيرها مما يدور في هذه المادة، أي مادة حمد، إنما لكثرة حمده وشكره لله عز وجل على نعمائه وآلائه. ولذلك ألهم الله تعالى أهله وأولياءه أن يسمونه بمحمد، مع أن الله تعالى قد سماه في الإنجيل أحمد، قد سماه في الإنجيل أحمد، ولم يكن أحد قط سبق نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم، لا محمد ولا أحمد، لا محمد ولا أحمد. وقيل لم يتسمى بعده أحمد إلا الإمام اللغوي الكبير والد الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، كتاب من كتب اللغة عظيم جدا يعرفه طلاب علم اللغة، اسمه كتاب العين للإمام العلم الخليل بن أحمد الفراهيدي. لكن كتب التراجم أثبتت أنه قد تسمى باسم أحمد قبل الخليل أناس كثيرين. قال أنا محمد وأنا أحمد، وهو من الحمد، ولم يكن أحد أكثر حمدا من النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحق أن يحمد في اسمه، فقال هو محمد أو أنا محمد وأنا أحمد. ومحمود كذلك من نفس المادة، ولكنه ليس من أسمائه عليه الصلاة والسلام. قال وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وفي رواية يمحى بي الكفرة. أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وهذا يشهد لقوله عليه الصلاة والسلام سيدخل هذا الدين في كل بيت حضر ومدر، سيدخل في كل بيت، فإذا آمن به كل بيت ف فهذا من باب المحو للكفر والكفرة في وقت واحد، ودخول الناس في دين نبينا عليه الصلاة والسلام أفواجا وجماعات. قال العلماء: المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب، وما زوي له عليه الصلاة والسلام من الأرض، ووعد أن يبلغه ملك أمته. قالوا: ويحتمل أن المراد المحو العام، أي بظهور الحجة والبيان والبرهان والغلبة، كما قال الله تعالى: ليظهره على الدين كله. فهذا كأنه طمس لمعالم الكفر والكفرة، وإظهار لدين نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر تفسير الماحي بأنه الذي محيت به سيئات من اتبعه، أي الذي تمحى به السيئات، كل من اتبعه ووقع في سيئة فتاب وأحسن التوبة تمحى سيئاته على هذا النحو.